أعوذ بالله من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان شلابنا في الوجوء أبي الغوث من الأواني المغصوبة، وقلنا أنه إذا كان الوجوء أبي الاغتسال على نهج يكون تفرقا في الإناء فلا إشكال في فساده، كما إذا كان الوضوء اجتماعيا وكذلك الغسل. وأما إذا لم يكن تصرفا فيه كما إذا اغترف وتوزه وكان الاغتراف تدريجيا، إذا كان دفعيا لا إشكال كما تقدم، إذا كان تدريجيا فإن لم يكن الماء منحصرا بذلك فإذا لا إشكال في صحة الوضوء، فإن الأمر بالوضوء محقق في الإذن، غايته أن المكلف باختيار بسوء اختياره أوجده بمقدمة محرمة، وحرمة المقدمة لا توجب بطلان ذي المقدمة. وأما إذا كان الماء منحصرا فيه فوظيفته التيمم، فلو تيمم لا إشكال في صحة تيممه، إلا أنه لو حسى وتوزع الظاهر الحكم صحة الوضوء بناء على صحة الترتب كما هو كذلك، يعني صحيح، فإن المكلف حينئذ واجب بالماء ووجدانه تدريجي، وقلنا إنه لا دليل على اعتماد الوجدان من أول الأمر لا تكوينا ولا تشريعا، وقد ذكرنا أمثلة للوجدان التكويني والوجدان التشريعي المتجدد. وأما الوضوء من أواني الذهب أو الفضة فإن قلنا بأن التحريم مختص بما في الأكل والشرب ولا يجري في سائر الاستعمالات. الأمر واضح، يعني يحكم بصحة الوضوء أو الاغتسال حتى إذا كانت التماسية فضلا عن الترتيبي، فإن المحرم إنما هو الأكل والشرب من أواني الذهب والفضة. وأما التصرفات الأخرى التي لا تكون بل من الأكل والشرب كالوضوء أو الاغتسال أو غسل الثياب في أوان الذهب والفضة أو غير ذلك مما يكون خارجا عن الأكل والشرب، إذا بنينا على أن هذه التصرفات غير محرمة، وإنما المحرم من أوان الذهب أو الفضة خصوص الأكل والشرب كما هو أحد الاحتمالين، وتكلمنا في ذلك في بحث الفقه مفصلا. بناء على هذا لا إشكال في صحة الوضوء أو الغسل من أوان الذهب أو الفضة، ولو فرضنا أن الوضوء تصرف فيه أو الغسل تصرف فيه كما إذا كان الوضوء على نحو الالتماس. فالإشكال في صحة الوضوء أو الغسل مبني على القول بحرمة جميع الاستعمالات حتى ما إذا لم يكن من الأكل وبالأكل أو الشرب. ثم إن الإشكال في صحة الوضوء أو الغسل إنما هو فيما إذا لم يتمكن المكلف من تفريغ الماء على نهم لا يعد استعمالا له، إذا فرضنا أنه فرغنا من الماء وكان تفريغه على نهم لم يكن استعمالا، بل يكون التفريغ على نهم يكون استعمالا عرفا، كتفريغ الماء من الحوض إلى الأواني الصغيرة الشربة مثلا، هذا استعمال للحوض بلا إشكال، أو تفريغ الغذاء من القدر في الكهف، هذا استعمال للقدر، وهكذا. قد يكون التفريق على نهل يعد تصرفا في ذلك المسجد، يعني نهل تصرفه واستعماله إنما هو بهذا النهل. معلوم أن أحدا لا يأكل الغذاء في القدر ولا يشرب الماء من الحب، وإنما يقرره من القدر بل إلى الكأس أو إناء آخر فيكون الأكل في ذلك الإناء. فإن كان التفريغ على نهب كان تصرفا فيه محرم بناء على هذا، وأما إذا كان التفريغ لا على هذا النهب، وإنما الماء كان له، أفرض أن غيره جعله في إناء ذهب من ذهب أو فضة فأكمل ففرغ هذا ماءه من ذلك الإناء وجعله في إناء آخر. لو فرضنا أنه متمكن من التفريغ على هذا الماء يصح الوضوء به بلا إشكال، فإن حتى إذا كان منهزلا فإن المفروض أنه متمكن من الوضوء وهو قادر على الوضوء من دون أن يتصرف تصرفا حراما فأن يخرجه من الإناء من ذهب أو فضة ويتوضأ به من إناء آخر، فإذا أمكن هذا فهو ماجد للماء ومتمكن من الوضوء أو الغسل. لو فرضنا أنه لم يفرغه وعسى إلا أنه بل توضأ تدريجا أو اغتسل تدريجا يدخل هذا بل فيما إذا لم يكن الماء منهزرا به، فإن الملاج هو التمكن من الوضوء أو الغسل من دون ارتكاب محرمين، وهذا متحقق في المقام على الفرض فهو مأمور بالوضوء إلا أنه يعصي في مقدمته، يعني لا يفرغه ويتوضأ من ذلك الإناء. فالاستشكال من حوال الذهب والفضة يفتني على هذين الأمرين، يعني أن يكون النقول بحرمة الاستعمال على الإطلاق ثم نفرض أنه لا يتمكن من التفريغ وإلا فيخرج من هذا الباب، مع هذين الفرضين يكون حكمه حكم العوان المغصوبة ما ذكرناه هناك يجري هنا بعينه بعين فلا فرضين. يعني إذا فرضنا أن الماء غير منحسر به لا إشكال بله في صحة الوضوء، وإذا كان الماء منحسرا به الكلام والكلام وظيفته التيمم، لكنه لو عصى يمكن تسليمه بالالتزام بالترتب. ثم إن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد حكم وفاقا لصاحب العزة وغيره قد حكم بالفساد في هذا الفرق، يعني التوضؤ أو الاغتسال من الأواني المغصوبة أو من أواني الذهب والفضة، حكم بالفساد والتزم بعدم جريان الترتب في المقام، وأن الترتب إنما يجري فيما إذا كانت القدرة شرطا عقلا لا في موارد القدرة الشرعية كما في المقام. في الوضوء أو الغسل القدرة مأخوذة في موضوع الخطاب، التكليف مقيد من الأول بمن كان واجدا للماء على ما يحتذيه الآية المباركة كما تقدم الكلام فيه غير مرتين. التفصيل قاطع للشركة. أولا أمر الله سبحانه المؤمنين بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وبالاغتسال على تبرير الجنابة، ثم ذكر سبحانه ان من کان لم یجد الماء بوجه من الوضوء کان بله ولم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فعلمنا من ذلك ان الوضوء او الاغتسال وظیفة الواجب والفاقد وظیفته التیمم اذن يعتبر في صحة الوضوء او الغسل ان يكون واجدا للماء وهذا غير واجد للماء كما تقدم الا فيما اذا اخذ الماء مرت في فرض الانحصار اخذ الماء مرت الواحدة بعد ذلك القلب الموضوع فيكون متمكنا والا فهو غير متمكن لتوقف اتمام الوضوء على ارتكاب المحرم فهو غير واجد للماء ظهر جوابه مما تقدم ان الوجدان المعتبر في الوضوء او الاغتسال ليس وجدانا حين الشروع في العمل لا يلزم ان يكون المكلف واجدا للماء من الاجبال هذا لم يعتبر لا في القرآن ولا في غير القرآن بل المعتبر ان يكون متمكنا من استعمال الماء عقلا وشرعا يعني لا يكون فيه محظور استعمال الماء في غسل الوجه وفي غسل اليدين كل في ظرفه والمفروض ان هذا المكلف كذلك عند غسله الوجه متمكن من الماء والتصرف فيه جائز عند غسله اليد اليمنى كذلك عند غسل اليد اليسرى كذلك فليس بل هو عند الاحيان بهذه الاجزاء فاقدا للماء بالنسبة الى ذلك الجزء واما فقدان الماء بالنسبة الى الجزء الاخر فهو غير معتبر يعني لا يستحق بطلان الوضوء إذا كان فاقدا بالنسبة إلى الجزء الأخير وغير فاقد بالنسبة إلى الجزء الأول إلا أنه واجد حال الإتيان بالجزء الأخير وبالجملة قلنا إن المعتبر من القدرة القدرة التدريجية والقدرة التدريجية موجود في المقام كما إذا كانت هذه القدرة تدريجية تكوينا كالأمثلة المتقدمة فمن هذه الجهة أشكل ثانيا يعني ببيان آخر أن هذه الموارد لا يمكن الالتزام فيها بالترتب وذلك لعدم إحراز الميلاد في الواجب المهم وهو الوضوء في محل الكلام لم نهرز الملاك فيه فإن طريق إحراز الملاك هو إطلاق متعلق الختام إذا كانت القدرة شرطا عقلا ولم يؤخذ في الختام شرعا نستكشف من هذا أن الملاك ثابت على الإطلاق ولكن لا يمكن البعث والتكليف إلا نحو حصة المقدورة فالتقييد في مرتبة عروض الحر وأما في مرتبة سابقة على ذلك لا تقييد نأخذ بالإطلاق فيثبت أن الملاك ثابت مطلقا الأفراد المقدورة وغير المقدورة بالنسبة إلى الوفاء بالملاك الأفراد كلها على حد سواء وإن كان التكليف خاصا بحصة دون حصة فنلتزم بالترتب وأنه لا مانع من الأمر بالمهم على تقدير إتيان الأمر بالأهم بعد كونه واجدا للملاك وعدم المانع من الأمر به وأما إذا فرضنا أن القدرة مأخوذة في موضوع الخطاب شرعا كما في الآية المباركة في الحج وفي الوضوء هنا لا يمكننا الالتزام بالترتب وذلك لعدم إحراز الملاك لا ندري ان الوضوء الذي نأتي به على هذا التأثير يعني مع الإتيان تدريجا، هل هذا واف بالملاج او ليس بماف بالملاج؟ كيف يمكن الالتزام بالترتب في هذه الموارد مع الشك في حصول غرض المولى؟ هكذا ذكر قدس الله نفسه وقد تقدم الكلام في هذا مفصلا، وقلنا انه لا يمكننا احراز الملاج من غير ناحيه الامر بوجهين، ولا فرق في ذلك بين ما اذا كانت القدره شرطا شرعا او كانت شرطا عقلا. حتی في موارد الشرطيه العقليه ايضا نحتمل اختصاص الملاج بالفرد المقدور، فإن الأمر هو الكاشف عن الملاك، والملاك في غير المأمور به مشكوك فيه، والتمسك بالإطلاق لا يمكن كما تقدم الكلام فيه مفصلا. فلو بنينا على هذا المبنى يعني إن الالتزام بالترتب يتوقف على إحراز الملاك، بناء على هذا لا يسعنا الالتزام بالترتب في اي مورد كان، في جميع الموارد لم نحرز الملاج الا انه لا حاجة الى ذلك. اي حاجة لنا الى احراز الملاج اذا امكن الترتب وكان اطلاق الدليل مقتضيا له على ما بيناه؟ فان الذي نرفع اليد القدر المتيقن الذي نرفع اليد الآن هو مورد الخطاب الأهم عند امتثال الخطاب الأهم. إذا فرضنا أن هذا المكلف في مفروض الكلام امتثل النهي ولم يتصرف بالإناء المغصوب أو لم يستعمل بل إناء من ذهب أو فضة، حينئذ غير مأمور بالوضوء بلا إشكال، إذ لا يمكن الأمر بالزدين. وأما لو أتى وخالف وتحقق موضوعه وهو وجدان الماء، ما هو المانع من الأمر؟ الأمر شامل مطلق. الدليل على الترتب لم يكن متوقفا على إحراز الملاك، بل تمسكنا بإطلاق الدليل وقلنا إن القدر المتيقن الذي لا بد من أن يرفع اليد الآن هو فرض امتثال الأمر بالأهم، بهذا المقدار لا بد من رفع اليد، وأما الزائد فلا دليل عليه. هذا كما كان جاريا في موارد اشتراط التكليف بالقدرة عقلا، كذلك جاريا في موارد اشتراط التكليف بالقدرة شرعا، كما في المقام بملاك واحد وببيان واحد. إذن الصحيح أن الترتب يجري في أمثال هذه الموارد، ولا مانع من الحكم بصحة الوضوء أو الاغتسال وإن كانت المقدمة محرمة وعصيانا للمولى من هذه الجهة. والحمد لله رب العالمين.